أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آخر نقطة أعرض إليها في هذه القاعدة جملة من الإشكالات التي هي في الواقع ذكرت في نفس قاعدة لا تعاد على تطبيق القاعدة، جملة من الإشكالات. إشكال يذكر في قاعدة لا تعاد أنه صحيح زرارة، سند الشيخ الطوسي مثلا إلى زرارة في قاعدة لا تعاد، هل هو تام أو لا؟ النتيجة على حال قضية طريق الشيخ إلى زرارة في الفهرست وطريق النجاشي وما شابه ذلك، على حل الإشكال هذا معنون في قاعدة لا تعاد وقد أجيب عنه وتستطيعون تلاحظوا مفصلا في البحث الرجالي أن السند صحيح سب التعويض أو غيره أو بأنحاء أخرى نذكر مفصلا، لا حاجة للخوض ذلك مفصلا لأنه قد نقحه الأعلام بعد يعني واحد يعني. إضافة إلى أن مدرك القاعدة كما مر ليس خصوص هذه الصحيحة، ليس خصوص هذه الصحيحة، وإنما في نفس باب الصلاة هناك جملة من الروايات العديدة في ذلك فضلا عن الأبواب الأخرى. لذلك يتحلخض في تفاصيل هذا الإشكال الآن لا حاجة له ولا يتوقف البحث مصيريا عليه، وإلا لكان الحري الخوفي. إشكال آخر ذكر في تطبيق هذه القاعدة هو أن هذه القاعدة في جملة من الموارد لم تطبق، يعني لم تضطرد أو تطبق اضطرادا ولا انعكاسا، أو لم تسلم اضطرادا وانعكاسا. مثل ماذا؟ مثل بحث القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة جعل في قاعدة لا تعاد أو في تطبيق قاعدة لا تعاد من السنة، والحال أن القراءة مثلا فقرأوا ما تيسر من القرآن، الأمر بها في القرآن الكريم. وكذلك مثلا في السعي وأفيضوا من حيث أفاض الناس، أمر أفيضوا كانت قريش تفيض من المشعر مزدلفة، ولا تقف يعني في المزدلفة ولا تقف في عرفة ولا تقف في عرفة، بينما كان كل الحجاج من المشركين العرب الذين يأتون من غير مكة من غير قريش يقفون في عرفة. فنزلت الآية الكريمة أنه أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جعلوا إفاضتكم لا من المزدلفة ابتداء، إفاضتكم من ما من عرفة. فإذا هذا أمر بالوقوف في عرفة، فإذا الوقوف في عرفة هو الوقوف في عرفة إذا هو مأمور به قرآنيا، وإذا كان مأمور به قرآنيا فكيف إذا يكون من السنة؟ كما في الروايات أن في الروايات أن عرفة سنة، ولذلك لم يكن ركن، بينما المزدلفة والمشعر الحرام فريضة فهو ركن، إذا فات فات الحج، أما عرفة لو فات لم يفت الحج. وهذه تقع بعض الأحيان كما حصلت للحجاج الإيرانيين في التسعينات، لم يستطيعوا أن يفيضوا من عرفات إلا يعني لم يصلوا إلى المشعر الحرام إلا بعد الزوال من يوم العيد، فلا الاختياري أدركوه ولا الطلابي، السيارات إذا كان ازدحام. ففي الروايات إذا فات المزدلفة فات الحج. هذا خلاف المشهور، خلاف المشهور شهرة مطبقة تقريبا، الذي هو هذا مبنى العام أيضا، وإلا مبنى الخاصة الحج ليس عرفة، هذه رواية عامية. الحج وإن وردت في طرقنا بس فيها تمريض من روايات أخرى أن هذا في رواية العامة، الحج هو المشعر المزدلف. على أي حال، فإذا الأمر بعرفة موجود، لما لم يكن فريضة؟ هذا إشكال آخر، إشكال طبعا نفس الإشكال الثاني. مورد ثالث للإشكال الثاني الطهارة الخبثية، حيث ورد في القرآن الكريم وثيابك فطهر والرجز فهجر. فإذا هذا إذا بد أن يكون فريضة، والحال أنه ليس بفريضة، نعم ليس بفريضة، ولذلك لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور الحدثي وليس الطهور الخبثي. فكيف إذن التطوير؟ على كل هذا نوع من الإشكال، وهناك جملة من الموارد منه قبيل يعني. طبعا بادئ ذي بد هذا الإشكال ليه أمثلة عديدة، الآن ذكرنا ثلاث موارد، وإلا ليه موارد عديدة، يعني لا تضطرد القاعدة ولا تنعكس في موارد في أبواب عديدة، فكيف هذا؟ الجواب عنا على الحال إجمالي وليكن بعض الموارد التي قام فيها الدليل الخاص نرفع اليد عن ذلك، وأما غير ما ورد فيه الدليل الخاص فيعمل بنفس عموم القاعدة. طبعا مثل هذه النقوض وهذه المخصصات وهذه الموارد ربما هي التي سببت إحجام المشهور أو كذا عن الأخذ بهذه القاعدة أو بعمومها، وبالتالي جعلها من قبيل حكمة التشريع. ولكن الصحيح على الاتحال إجمالا العموم واقع على حاله، غاية الآن تخرج هذه الموارد لو افترض أنها موارد مخصصة كجواب. هذا أول جواب. الثاني وهو أكثر حقيقة يعني من الجواب الأول، أو واقع أكثر واقعية من الجواب الأول، هو أنه قد مر في النقاط السابقة أن الفريضة والسنة تدور مدار ليس أصل تشريع الشيء في الكتاب الكريم، بل حدود التشريع، بل حدود تدور مدار حدود التشريع في الكتاب العزيز. بقدر ما شرع في الكتاب العزيز فهو فريضة، وما زاد على ذلك يكون من التشريع النبوي، إذن تشريع سنة. مثلا إذا أصل مشروعية الشيء شرعت في الكتاب العزيز فمشروعيته فريضة، لأن هنا الفريضة ليست معنى الوجوب، الفريضة هنا بأي معنى في هذه القاعدة؟ تشريعات الله عز وجل. فإذا كان أصل المشروعية في الكتاب العزيز يعني مشروعيته نعم في فريضة، إذا كان الإلزام به، وأما الإلزام به يكون سنة، أما إذا كان تشريعه في الكتاب ليس بقدر وحدود التشريع فقط أصل مشروعيته، بل بقدر الإلزام، يكون الإلزام به أيضا من الكتاب العزيز. أما ارتباطيته فهو من التشريع النبوي، إذا لم يتم استفادة الارتباطية من تشريع الكتاب. نعم لو استفيد مشروعيته وإلزامه وارتباطيته من الكتاب العزيز بالتالي يكون ماذا؟ تكون فريضة بهالحدود. عرفة؟ الآن سنأتي العرفة. شوي شوي بير بير على قولة الأتراك. على كل فبهذه الحدود تكون الارتباطية تكون الفريضة. في مثل فقرة أمة يسر من صح مورد النزول بحسب الرواية فسرت النافل في الصلاة في سورة المزمل، فقرة أمة يسر من يعني عمدة قراءة القرآن، وأثوب وأعظم قراءة القرآن هو في الصلاة، ولكن الكلام أنه استفادة من كتاب العزيز لم تتم بنفس ظاهر الآية، وإنما استفيدت من ماذا؟ استفيدت من الروايات ما شاء الله ذلك. فكونه استفاد الآن من الكتاب العزيز هذا أول كلام. ارتباطية الركوع والسجود ذكرنا أنه في سياق الصلاة، في بعض الآيات في سياق الصلاة، والقانتين والصائمين والراكعين والساجدين والذاكرين والمصلين والمصليات. في آيات متعددة ذكر الركوع والسجود، نعم في آيات متعددة. طبعا للأسف كان سابقا في البحث الفقهي البحث في آيات الأحكام في صدر المسائل مركز، الآن نظم للأسف، والحال هو أمر مهم لأن بدء التشريعات هي من القرآن الكريم، فالمفروض التركيز عليها بشكل متين وقوي لكي يعرف حينئذ أن الروايات هي كالشرح للآيات الكريمة. كم من آيات كريمة في التشريع في آيات الأحكام، حتى أصحاب آيات الأحكام من الفريقين لم يلتفتوا إليها، والحال أن لها دلالة جدا مهمة. مثلا من باب المثال التبرج تعرضوا له أصحاب كتب آيات الأحكام من الفريقين، لكن بشكل مركز أن هذه أحد القواعد المهمة، قضية التبرج للمرأة، لأن ورد في آيتين ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أو والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة، على إتحالة في تعبير في الآية الكريمة. فالتبرج ورد في القرآن الكريم في آيتين، يعني كأنما مفروغ عن بحث التبرج، شنو معنى حدود كذا قاعدة، حتى في الرسائل العملية ربما بشكل حدود ولم يأتي. يعني بعض أمهات التشريعات القرآنية في الأبواب المعينة مستفادة من الآيات الكريمة، للأسف لم يسلط الضوء في البحث الفقهي بشكل قولبي إطاري بحثي استدلالي عليه. وهذا طبعا يستلزم نضوب لدى البحث الفقهي نفسه. طبعا حتى في الفريقين هذه الحالة موجودة الآن إذا واحد يراجعها. نعم ربما يصير في التشقيقات وفي نقض الأبرام بين الأقوال أكثر من التركيز على نفس الآية الكريمة، والحال أنه الأولى التركيز عليه بشكل قوي جدا، وثم البحث أو مع البحث الروايات بالتالي أحسن فهم كما يقول السيد البروجيدي رحمه الله عليه الذي هو تلمذ في هذا المنهج على شيخ الشريعة الأصفهاني وهو منهج المجلس رحمه الله عليه في البحار، أن إذا الروايات إنما تفهم بدراية ومتانة عندما تجعل الروايات ناظرة للآيات، عندما تجعل الروايات ناظرة للثقلين، إذا جعل كل منهما ناظر للآخر أو الروايات ناظرة للآيات بالتالي والمحورية للآيات الكريمة طبعا من دون تهميش والعياذ بالله وتشطيب دور الآيات، هذا بعد حسبنا كتاب الله يكون، ولكن قراءة الروايات منعزلة عن الآيات أيضا هذه ليس قراءة متينة ومستقيمة للروايات. مفسر أو مفصل، نعم صح، هناك عدة من الأحكام فصلت، فليدنين عليهن من جلابيبهن، فليضربن عليهن بخمرهن ولا يخضعن بالقول، في تفصيل لمظاهر التبرج صح، ولكن بقية المظاهر التي ربما لم تذكر في القرآن الكريم، أزياء جديدة الآن الفرنسية حاولت نعم أو الأمريكية حاولت أن تبدي بروز وتبرج المرأة ربما لم تكن في ذيك البيئة، الآن نقول ليس عليه نص للمنع والرد، لا موجود، الآن يأتوا لك بالبالطو وما أدري كذا ويخصروا بطريقة معينة، حتى ربما لو العباءة يهندسون في العباءة بشكل مثير، فحينئذ هذه تدخل في عباءة على كل من جريستك من كريستك من شيء يسمونه عليه تعالى. اي فالمقصود هي ما كان هم يحاولون ان يجعلوا التبرج موجود في ضمن اي لباس، حتى اللباس الذي هو لباس حشمة وعفاف يجعلون فيه نوع من التبرج. فالمقصود إن هذه قاعدة محكمة في باب الستر واللباس لم يتعرض لها بشكل مركز. المفروض في الرسائل العملية لأنه ربما تلفت المكلف إلى أنه التبرج يجب أن لا يكون هو ارتكازا مصادقة ربما يلتفت إليها ما تحصيها الرسائل العملية أو الشقوق الفقهية، والحال أنه مهم. على أي حال المقصود أنه قراءة الروايات منعزلة عن الآيات الكريمة واضح في أن القراءة ليست عميقة ومتينة، أما بخلاف لما نجعل كل مجموع منظومة الآيات الواردة في الباب، لا آية واحدة من باب الزكرشة والتبرج، لا التعمق في الآية كأصول تشريع مفادها ما شابه ذلك، كل الآيات المناسبة بأدنى مناسبة بعناوين مختلفة، القرآن الكريم ليس من الضرورة أن يأتيك بلفظة الفرض الفقهي التي تبحث فيه، لا قد يأتيك بجنس جنس الفرض الفقهي الذي أنت تبحث فيه، إذا قضية الستر حين تجيب كلمة ستر أي بس جلابيبهن وخمرهن بعضهم حتى ينسى جلابيبهن موجودة في القرآن الكريم مع أنها موجودة، إذا هي نوع من العباية أو الرداء غير الخمار في القرآن الكريم. الشاهد أنه قد يأتي على عن التبرج، تبرج في الوهلة الأولى ليس عنوان متصل بالستر، يعني مثلا كما هي أو لفظ مرادف للستر بحث آخر، لكنه ماذا فيه جنس بحث الستر يعني أو عدم التبرج بعبارة أخرى أو هو نقيض لجنس الستر ومن هذا القبيل. فإذا جمع كل الآيات ذات الصلة في البحث الفقهي في الفرض الفقهي بقاعدة فقهية بجانب كذلك الروايات، كل ما ليس من الضروري أن إذا بحثت البحث الفقهي أن تذهب وراء لفظة الستر، هم ألفاظ أخرى معاني أخرى لكن لها اختباط وثيق جنس الجنس مدلول التزامي فلان كذا اختبائي ما تنبيه إلى نفس الفرض الفقهي. تجتمع عندك حين حصيلة مواد مركزة، ما يصير البحث خاوي ولا مجرد ولا في نضوب في رؤية واضحة بسبب الأدلة والمواد. التتبع أمر مهم، التتبع أمر مهم، والتأمل والتروي والتأني والتذوق أمر مهم في الفرض الفقهي. المقصود على أي حال صلة البحث وين ما نضرب على أساس قيف ثيابك فطاهر، ها كنا ذاك هو أصل البحث، بس الصلة ويا هذا البحث ما تجعل السلسلة. اي نعم، فمفاد الآيات الكريمة انه بحسب الظهور ظاهرها اصل المشروعية، تارة تارة المشروعية مع اللزوم، تارة المشروعية واللزوم والارتباطية، فلا بد ان تلحظ. اقول نفس آيات اركعوا واسجدوا جملة من الآيات لما استقصينا موجودة، واحد لازم يستقصي التفت انه كيف دلالتها، وفي الآيات اشارة الى انها في الرواية إشارة لأنها استفيدت الارتباطية الركوع والسجود من القرآن الكريم. حينئذ نقول بناء على دي الضابطة التي مرت بنا في هذا الجواب الثاني لهذا الإشكال الثاني، نقول بأن نعم هذه فقرة وما تيسر الارتباطية ما تستفاد حسب الظاهر، و وأما السعي، السعي ظاهره السعي وأفيض من حيث أفاض الناس تقرير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا عرفة، الوقوف في عرفة، الوقوف في عرفة ظاهره تقرير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير ما فعله النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله خالف قريش ووقف في عرفة مع الناس وأفاض، فلما رأت قريش في صحيحة معاوية بن عمار في أبواب أقسام الحج الباب الثاني لعله، الباب الثاني أو الأول ثاني لعله أبواب أقسام الحج، هناك صحيحة معاوية بن عمار أو معاوية بن وهب مفصلة جدا في بيان تعد هذه الرواية والصحيحة من الصحاح والروايات البيانية للحج التي فيها ذكر حج النبي صلى الله عليه وآله بشكل مفصل، حتى العامة بهالبيان ما عندهم وهم يقتبسوا من رواية الصادق وكلام الصادق سلام الله عليه في حج رسول الله بهالمقدار. هناك في الرواية في الصحيحة هكذا أن قبة رسول الله صلى الله عليه وآله رأتها قريش، كانت تتوقع أن قريش أن قبة رسول الله عندما أفاض في يوم التروية في الثامن من منى مثلا أن تقف في مزدلفة كما هم يقفون ولا تذهب قبة رسول الله إلى عرفة، فرأوا أن قبة رسول الله ذهبت إلى عرفة ولم تقف في مزدلفة. اي فحينئذ بعد هي على كل تبعا لرسول الله صلى الله عليه واله ذهبوا الى عرفه فنزلت الايه الكريمه كما في الروايات في ذيلها. فاذا الروايه الايه الكريمه تقرير لتشريع النبي وسنه النبي صلى الله عليه واله، فبالتالي اذا عرف سنه لان تقرير التشريع بدءا من انضاء النبي صلى الله عليه واله، عرف بهالمعنى سنه. حتى السعي في بعض الصور في الخلل فيه في إشكال قيل بأنه إذا كان من الفريضة كيف الخلل فيه لا يبطل السعي، إذا ندقق مفادة القرآن الكريم أصل مشروعيته من الكتاب الكريم، أما إلزاميته ربما يتأمل في استفادته ذلك من القرآن الكريم، وإن قيل وإن قيل بأن التعبير بأن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، لا جناح يعني مشروع. وإن قيل أنه هذا لا جناح من باب ما ورد في عمرة القضاء، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله حج اعتمر مع من معه، وتخلف أحد من كان مع أحد المسلمين الذين كانوا مع رسول الله، نعم ما أدري غفوا على الحال واستيقظ، لأن قريش كانت تعاهدت مع النبي أن تشيل الأصنام من الصفا والمروة أساس يسعى المسلمين يسعى المسلمون. فلما انقضى المسلمون على الحال أعمالهم عاودت قريش ونصبت الأصنام على الصفا والمروة، هذا استيقظ ما سعى طاف بس تعبان كان أخذت النوم التراب والحرق وكذا أخذ النوم، فشاف الأصنام نصبت فكيف يسعى يسعى كأنه يسعى لاتجاه الأصنام، فتحرج أن يسعى فسأل النبي عليه الحل فنزلت الآية الكريمة. خب هذه الآية الكريمة إذن يعني لا جناح ليس بمعنى عدم الإلزام، بمعنى أنه لا يضركم وجود الأصنام، فإذا هي في أصل الإلزام. بعض هكذا قرب مفاده، بل في رواية عن الباقر يستشهد بذلك في الإلزام في صلاة المسافر، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. على حال إذا كان كذلك وكذا، المهم أنه قيل بأنه أصل المشروعية يستفاد من الآية الكريمة آية السعي، أما الإلزام في كلام. فمن ثم مشروعية السعي فريضة، إلزامه سنة، بل في روايات عديدة لشرح الفريضة والسنة، شرح الفريضة والسنة يعني شرح تشريعات القرآن وشرح تشريعات السنة النبوية، في جملة من الوارد الروايات ربما استعرضناها في الأدلة، في الأدلة مو أدلة القاعدة، أدلة استعمال الفريضة في التشريع القرآني واستعمال السنة في تشريعات النبي. جملة من الوارد يحصي الصادق صلى الله عليه والباقر عليهم السلام يحصي أن ذلك المورد نزل به القرآن بمشروعيته، لكن النبي ألزم به، يعني القرآن لم ينزل بالإلزام، لكن النبي سن وشرع الإلزام. فإذا هذا ما يدلل على أنه بعض في جملة من الموارد الأصل المشروعية من الفريضة، ولكن الإلزام من السنة النبوية. في أي مورد سيدنا مثلا؟ نعم نعم. فإذا هل يمكن أن يجعل مضاعف كل آية ينزل بعد فعل ما يفعله؟ مضاعف لنا ما يكون تشريع من الله، تشريع من النبي، كلامنا في الفعل ما يكون فريضة،
ما يكون فريضة، يكون قيد فيه على كل مصرح، كل ما أمرت به القرآن يكون فريضة، يكون قيد
ابتداء تأسيسا، ابتداء تأسيسا لا انباعا وتقريبا هكذا. مثلا سيدنا وإلا اتفاقا بالعكس، جملة من الموارد التي هي من تشريع النبي ونزل القرآن بتقرير ذلك، هذه تكون سنة نبوية وتشريع نبوي. طبعا هذا التشريع النبوي تابع لتشريع قرآني فوقي بحث آخر صح، لكن هذا التشريع الثاني القرآني ليس تشريع تأسيسي، إمضاء لتشريع النبي. هاي بحث لا أقول ليس في ارتباطية بالصلاة، لا الارتباطية، الارتباطية بالصلاة، الركوع والسجود في آياتها مجموع آياتها فيها سياق ارتباطي بالصلاة، فأصل ارتباطية بالصلاة مشرعة في القرآن. أما اقرأوا ما تيسر من ارتباطية بالصلاة استفاد من الآية، قيل هكذا مورد نزولها، ولكن مورد النزول شيء واستفادة من الظهور شيء آخر. وهذه لطيفة أيضا، لفتة لطيفة في هذا البحث، بحث كيفية استفادة الفريضة والسنة، أنه لو استفيد مدلول بقرينة مورد النزول، وأما الإطار التركيبي في الآية الكريمة فليس فيه ذلك المدلول، هل يقال هذا حينئذ من تشريح الكتاب؟ مشكل. نفس الإطار ليس فيه التركيبي في مدلول الآية ليس فيه ذلك القيد، تلك الارتباطية، ذلك الإلزام. مثل الآن فقرأوا ما تيسر من مورد نزولها التهجد في صلاة الليل. اللطيف ربما أمر غائب عن الأخوة، شيء بالشيء يذكر، لفتة أخلاقية لطيفة، أن تهجد صلاة الليل ظاهر سورة المزمل أنه كان وجوبي إلزامي على كل المسلمين، ونسخ ذلك الوجوب وبقي فقط وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نسخ وجوبه، لم تنسخ مشروعيته ولا رجحانه. وبعض المفسرين سيما على مسلك السيد الخوي رحمه الله عليه ان النسخ، وان كان هذه البلوره ما ذكرها السيد الخوي، بس ارتكازه يستطيع احد يبلور ارتكاز السيد الخوي بهالطريقه، ولا هو ما ذهب الى السيد الخوي، اصلا النسخ ما موجود وقوعا في القران الكريم، لكن ارتكازه ظاهرا مراد السيد الخوي شيء ما بلوره بشكل صناعي، يمكن واحد يبلوره بشكل صناعي بهالطريقه، أن في موارد النسخ كما مر بنا لا يدل على بطلان المنسوخ من رأس، في موارد النسخ إنما هو إلزام بشيء حقاني أو شيء عزيمة وحق أحق مما سبق، مثل سليمان وداود، وكلا آت ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما، حكما علما، حكما وعلما، وعلما وكلا آتيناه حكما وعلما، لكن في حق وفي أحق. مثل هذا انظر القرآن الكريم، هي طبعا نظرية في النسخ، أنا ذكرتها سابقا للأخوة، الحصور الآن منسوخ في شريعتنا وسنة النبي، من رغب عن سنتي فليس مني، النكاح سنتي من رغب عن سنتي، وهي السنة الأكمل، لكن لا يعني ذلك أن الحاصر في نفسه ليس في كمال حتى بعد الناس مرجوح الآن تتفعل أن ترغب عن سنة النبي والعياذ بالله، وليست هي الكمال الأرشد، لكن لا يعني أن نفس الحصر الذي كان في شريعة النبي موسى وعيسى أو النبي موسى ليس أو يحيى أيضا كذلك ليس كمال. جملة من الشرائع المنسوخة، الشرائع المرسومة، لا يعني أنها في ذاتها ليست لها كمال، لذلك يمتدحها القرآن الكريم، يعني ولو في ظرفها أو في نفسها، وإن كانت هي منسوخة الآن لكمال أكمل أشد وعزيمة، ذلك هذا الكمال أشد الآن، ليس لك أن تتركه إلى ذلك الكمال المتوسط الذي كان عليه الأنبياء، يجب أن تستن بالسنة سيد الأنبياء. المقصود في النسخ، فكذلك إذا في نسخ، إذا عرفنا معنى النسخ، كذلك في نسخ صلاة الليل، إذا كان صلاة الليل حسب سياق سورة المزمل، الآن في الآية آخر الآية علم أن سيكون منكم مرضى وكذا وكذا خفف عليكم كذا، أو نعم يقولون مفاد الآية أنه كان إلزامي صلاة الليل والتهجد صلاة الليل إلزامي، هذا النسخ، مما يدل على أنه إذا المقتضي لقيام صلاة الليل في نفسه مقتضي إلزامي، الباري تعالى رحمة بهذه الأمة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم خففه، مما يدل على حال أن الملاك جدا مقتضي فيه عزيمة جدا. على كل فيقيل بأن مورد نزول، إذا هذه فقرة وما تيسر من، إذا مورد الصلاة، لكن هذا دلالة بلحاظ المورد لا بلحاظ نفس التركيب. هذا تمام الكلام في الجواب عن هذا الإشكال الثاني. كذلك الحال طبعا في قوله وثيابك فطهر والرجز فهجر، ولا هو مطلقا تطهير الثياب أمر راجح. سيما النبي صلى الله عليه وآله باعتبار نزول الوحي عليه كان له وظائف خاصة دائما يكون في حالة طهارة نظافة خاصة، بل النبي صلى الله عليه وآله كان إذا من حوله فيهم درن ووسخ يمتنع عنه نزول الوحي. هو يسأل النبي، النبي ينزل الوحي، قال كيف ينزل وأنتم براجمكم لا تغسلوها؟ البراجم شنو هي؟ ما بين الأصابع، سيما
رجال،
اي رجال براجم. انتم لا تنظفوا اطرافكم ولا براجمكم. شوف حتى البرجم اللي فيه نتن طبعا ما شاء الله نعم وكذا ما شابه ذلك، هذا يمانع عن نزول الوحي على من؟ على من؟ على سيد الانبياء وقمه فارس النبوة سيد الأنبياء. فإذا كان مثل سيد الأنبياء هكذا يحتجب عن هالفيوضات، فكيف إحنا في قضايا الحالات المعنى الروحية يعني واقعا يعني لما نكون على النظافة وعلى نظافة هذه النظافة الخبثية، فكيف بقى بالنظافة الطهارة الحدثية؟ يعني على إتحال فديجي كلش مؤثرة في سوداد الروح وكدورة الروح وما شاء الله. على كل هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. بقي الإشكال الثالث بشكل مختصر غدا إن شاء الله نتعرض له وندخل في قاعدة أصالة الصحة. أصالة الصحة سهلة المأخذ، خطرة التطبيق جدا، خطرة جدا. يوميات التعامل والمعاملة فيها صلى الله عليه وسلم.